الله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويتفرع على ما تقدم أمورا لنبحث الإمكان. الأمر الأول في غاية السهولة، حاصله أننا وإن قلنا في التقسيم بأن الموجود ينقسم إلى ممكن وواجب، وبأن الموجود قد يتصف بأنه ممكن وقد يتصف بأنه واجب، إلا أن التدقيق في حقيقة الأمر يقتضي أن يقال بأن الذي يتصف على الحقيقة بوصف الإمكان إنما هو الماهية، لا الوجود ولا العدم، فإن الإمكان كما فسرناه هو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، والوجود ضروري الوجود والعدم ضروري العدم، فلا يبقى مما يصح أن يتصف بوصف الإمكان إلا الماهية، لأن الماهية لم يؤخذ في حد ذاتها أن تكون موجودة ولا أن تكون معدومة، فتكون هي الموصوفة حقيقة بوصف الإمكان. إذن نحن في عنوان التقسيم أو في المقسم أخذنا الموجود بهذا التدقيق الذي ذكرناه، اتضح أن مرادنا من الموجود في هذا التقسيم هو الأعم من الموجود بالذات والموجود بالعرض الذي هو الماهية، فإن الماهية كما تقدم بناء على القول بأصالة الوجود ليست موجودة بذاتها في الأعيان وفي عالم الخارج، بل هي موجودة بعرض الوجود. فبما أننا قلنا الذي يتصف بالإمكان ليس هو الوجود وليس هو العدم وإنما هو الماهية، فلابد وأن نحمل قولنا في التقسيم الموجود ينقسم إلى واجب وممكن على أن المراد من الموجود ما هو؟ الأعم من الموجود بذاته الذي هو الوجود الأصيل، ومن الوجود بالعراض وبالغير الذي هو الماهية الاعتبارية. فنقول الموجود مطلقا ينقسم إلى واجب وهو الوجود الواجبي تبارك وتعالى، وإلى ممكن وهو الماهية. وعلى هذا الأساس فالممكن الذي له ماهية ووجود إمكانه أولا وبالذات لاحق لماهيته وليس لاحقا لوجوده، إذ الوجود من حيث هو وجود ضروري الثبوت وضروري الوجود، فيكون واجبا ولا يكون ممكنا. نعم، لأن ماهية الممكن خارجا متحدة مع وجود الممكن، قد يتسامح ويقال إن وجود الممكن وجود إمكاني. إذن بناء على التدقيق الذي ذكرناه يقول المصنف صفة أو اتصاف الوجود بالإمكان لا يكون إلا بنحو المسامحة، لأن الذي يتصف حقيقة بالوجود بالإمكان ليس هو الوجود، بل الذي يتصف حقيقة هو الماهية، والماهية بما أنها متحدة مع الوجود خارجا فحكم أحد المتحدين يمكن أن يسري إلى الآخر مسامحة. إذن خلاصة المطلب أن الموضوع الذي يتصف بالإمكان هو الماهية وليس الوجود، ضرورة أن ما يتصف بلا ضرورة الوجود والعدم هو شيء يخلو في حد ذاته من ضرورة الوجود ومن ضرورة العدم، وليس الذي يخلو من هاتين الضرورتين في حد ذاته شيئا آخر سوى الماهية، فالماهية هي التي من حقها أن تتصف بالممكن، وليس من حق الوجود أولا وبالذات ومن حيث هو وجودا أن يتصف بوصف الإمكان. نعم، بما أنه متحد مع الماهية خارجان، والعقل مسامحة قد يسري الحكم من أحد المتحدين إلى الآخر، فلذلك كثيرا ما يتسامح العقل ويجعل الإمكان صفة للوجود مع أنه في الحقيقة صفة للماهية. ثم بعد ذلك في هذا الأمر الأول يستدرك المصنف بهذا التنبيه، وهو أنه لا ينبغي أن يقال بأننا لا نسلم المسامحة في توصيف الوجود بأنه ممكن، فإن الفلاسفة كثيرا ما يصرون في كتبهم وكلامهم على أن الوجود ينقسم إلى قسمين، وجود واجبيان ووجود إمكانيان، وظاهر هذا التقسيم أنه تقسيم للوجود نفسه، وأنه لا مسامحة في توصيف الوجود بأنه إمكانيا كما لا مسامحة في توصيفه بأنه واجبيا. لا يقال هذا الإشكال، لماذا؟ لأننا نقول للإمكان معنيان، بل له معان متعددة سيأتي الكلام فيها مفصلا. وفي هذا التقسيم الذي ذكرتموه، وهو تقسيم الوجود إلى واجبي وإمكاني، المراد من الإمكان غير المعنى الذي نبحث عنه هنا الذي هو سلب الضرورتين، بل المراد من الإمكان هناك هو الإمكان الفقري، بمعنى أن ذات هذا الموجود وحقيقة وجوده الافتقار إلى الغير والتعلق بالغير، كما أن الوجود في هذا التقسيم الذي ذكرتموه ليس بمعنى ثبوت ضرورة الوجود له، بل هو بمعنى الغنى الذاتي. فإذا هذا التقسيم الذي ذكرتموه لا يصلح نقضا على ما ذكرناه في الأمر الأول. لماذا؟ لأن موضوع ذلك التقسيم هو الإمكان والوجوب بمعنى آخر، وكلامنا في الإمكان والوجوب بمعنى سلب الضرورتين وثبوت ضرورة الوجوب، فلا يصلح نقضا علينا، لأنه من قبيل النقض بالأجنبي وليس من قبيل النقض بمحل الكلام. إذن الإمكان إذا أخذ بمعنى سلب الضرورتين، فالذي يتصف به على الحقيقة وبدون مسامحة ليس إلا الماهية، أما الوجود فلا يتصف به إلا بالمسامحة من باب أنه متحد مع الماهية، فيسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر مسامحة وبقضاء الوهم. نعم، الإمكان بمعنى آخر وهو الفقر الذاتي صفة من صفات الوجود، بل هي خصوصية المرتبة في الوجود في وجودات الممكنة، فتكون من الخصوصيات الوجودية، ولا يكون الإمكان هناك بمعنى الصفة العدمية، بل هو بمعنى خصوصية المرتبة الوجودية في الممكنات. هذا فيما يتعلق بالأمر الأول. نقرأ طبعا على هذا في الأمر الثاني. إذن الأمر الأول أن موضوع الإمكان يعني الموصوف بالإمكان هو الماهية، هذا يتفرع مما تقدم. لماذا؟ لأننا فسرنا الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، فما يتصف به يجب أن يكون خلوا في ذاته كما قال المصنف، من ضرورة الوجود أو من ضرورة العدم، فلا الوجود يتصف بالإمكان في نفسه ولا العدم يتصف بالإمكان في نفسه. نعم،
الماهية لا أصل لها، كيف تتصف بالوجود والعدم إلا بما هي متعلقة بالوجود؟
الماهية اعتبارية، لكن بمعنى أنها تتصف بالوجود معنى أنها توجد بعرض الوجود.
لا توجد، الذهن اعتبارها
بعرض الوجود، هو هذا الذي تتفضل به، هو معنى قوله موجودة بعرض الوجود، يعني العقل يفرضها مسامحة موجودة في الخارج، لكن وجودها في الخارج بواسطة
الوجود. لا نرتب الأحكام عليها ولا نرتب، يعني نرتب على الاعتبار ولا نرتب على الأصل. لابد
أن نرد. لا، وهذا الحكم أصلاً حكم عدمي، فلذلك يعني لا ضرر للأصل في أن لا يتصف به. والإمكان ما معنى؟ لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فيكون معنى عدمية. أصلاً لا يشرف الوجود أن يتصف بالإمكان.
الوجود.
ها؟ لا، الوجود ليس معنى عدمية.
يتصف بها المهية.
لا، يتصف به الوجود لا يتصف به المهية. الإمكان هو الذي تتصف به المهية، أما الوجوب سيأتي الكلام فيه. الوجوب فرع صرافة الوجود، الوجوب صفة من صفات الوجود. لذلك قلنا عندما قلنا الموجود ينقسم إلى واجب وممكن، المراد من الموجود الأعم، من الموجود بالذات وهو الوجود الأصيل، ومن الموجود بالغير وهو أو بالعرض وهو المهية. إذن أن موضوع الإمكان هو المهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا، وليس ذلك إلا الماهية من حيث هي، فكل ممكن فهو ذو ماهية. كلما رتبت وصف الإمكان على شيء فهذا يعني أن هذا الشيء فله ماهية. لماذا؟ لأن الإمكان لا يتصف به إلا ما كان في ذاته خاليا من الوجود والعدم، فأنت وصفت شيئا بأنه ممكن، فهذا الشيء فيه إن كان فيه وجود فقط فليس من حقي أن يتصف بالإمكان، إن كان فيه وجود وماهية فهو المطلوب، فثبت أن كل ممكن فله ماهية، فكل ممكن فهو ذو ماهية. وبذلك يظهر معنى قولهم كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. هذا هو المراد عندما يقال الممكن زوج تركيبي من الماهية والوجود، ليس المراد أنه ذات مركبة من ماهية ووجود، بل المراد أن ما تحقق منه في الأعيان هو وجوده، وأن الماهية التي هي اعتبارية وهي الحد العقلي الذي انتزعه العقل من وجوده فهي ماهيته، وهي التي تتصف بأنها ممكنة على الحقيقة، ويسري هذا الوصف إلى الوجود لمكان الاتحاد. طبعا هذا غير ما سيأتي في الأمر الثاني، في الأمر الثاني سنتحدث عن أن الماهية تستلزم الإمكان. ما تحدثنا عنه هنا أن ثبوت وصف الممكن لشيء بهذا المعنى من الإمكان كاشف عن ماذا؟ عن وجود وعن وجود وثبوت هي العلاقة من الطرفين، أن الماهية لازمها الإمكان، فكلما فرضنا ماهية فلا بد وأن يثبت الإمكان، وهذا الذي سيأتي الكلام عنه في الأمر الثاني. الطرف الثاني للعلاقة أن ثبوت الإمكان بهذا المعنى كوصف من أوصاف الموجود يعني أن هذا الموجود عبارة عن زوج تركيبي من ماهية ووجود. الإشكال، وأما إطلاق الممكن، يعني إن قلت كيف تقولون بأن الوجود لا يتصف بالإمكان مع أن الفلاسفة يقولون بلا مسامحة الوجود ينقسم إلى وجود واجبي ووجود إمكاني؟ يقول وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته بالوجود الإمكاني فهذا اصطلاح آخر في باب الإمكان والوجوب، وهناك في هذا الاصطلاح يستعمل فيه الإمكان والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وليس يراد به سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى شيء موجودا أو الوجود الذي هو موجود حقا وحقيقة في الأعيان، كيف يكون مستويا النسبة إلى الوجود والعدم؟ بل هو منحاز تماما الانحياز لكفة الوجود. الأمر الثاني الذي يتفرع على ما تقدم أن الإمكان لازم للماهية، من أين تفرع ذلك؟ يقول مما نعرفه من أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ومما ذكرناه في هذا الفصل من أن الإمكان هو سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، فهذه الماهية التي هي في حد ذاتها لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، لو لم تتصف بالإمكان، لو جاز انفكاك وصف الإمكان عنها لأن توجد من دون أن تتصف بالإمكان، فحينئذ لا يخلو إما أن تكون موجودة وإما أن تكون معدومة، وهذا خلف ما فرضناه من أنها في حد ذاتها ليست بموجودة ولا معدومة. بعبارة أخرى، اللازم كما قرأنا في محله هو ما يمتنع انفكاكه عن الملزوم، فلو لم يكن الإمكان لازما لكان عرضيا مفارقا بعد، طبعا لأن الإمكان ليس من ذاتيات الماهية، ذاتيات الماهية جنسها وفصلها، الإمكان ليس جنسا ولا فصلا فليس من الذاتيات، فإن لم يكن من العرضيات اللازمة وتتصف به الماهية فهو إذن من العرضيات المفارقة، فجاز أن يفارق الماهية، وإذا فارق الماهية فهذا يعني أن الماهية ليس مسلوبا عنها الضرورتان الوجود والعدم، بل هي إما متصفة بضرورة الوجود وإما متصفة بضرورة العدم، وهذا خلف ما فرضنا من أنها في ذاتها خلو من ضرورة الوجود وخلو من ضرورة العدم. إذن هذا الأمر الثاني متفرع على ما تقدم وعلى مقدمة تقدم الكلام فيها مرارا. إذن ما نحتاج لإثبات الأمر الثاني مقدمتان، المقدمة الأولى أن الإمكان كما عرفنا هو سلب الضرورتين، وهذا تقدم في بداية هذا الفصل. المقدمة الثانية أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وهذه مقدمة اتضحت لدينا مرارا وتكرارا. بضم هاتين المقدمتين بعضهما إلى بعض ماذا يثبت؟ أن الإمكان لابد وأن يكون لازما للماهية. فاتضح أن الإمكان الذي أثبتنا كونه وصفا من أوصاف الماهية بمعنى أنه يمكن أن يحمل على الماهية هو ليس من قبيل المحمولات الذاتية، لأن ذات الماهية خالية من الإمكان كما أنها خالية من الوجود وخالية من الامتناع، إذ لا يؤخذ في ذات الشيء إلا ذاتياته وهي جنسه وفصله، والإمكان لا يكون جنسا ولا يكون فصلا. ثانيا، الإمكان ليس من قبيل العرضيات المفارقة، إذ لو فارق الذات أو جاز أن يفارق الماهية لكان هذا يعني أن الماهية تتصف في ذاتها بضرورة الوجود أو بضرورة العدم، وهذا خلف ما فرضنا من أنها من حيث هي ليست إلا هي، فتعين أن يكون الإمكان بالنسبة إلى الماهية من قبيل اللازم. إلا أنه من أي نوع من أنواع العرضيات اللازمة هو؟ هل هو من قبيل اللازم المحمول بالضميمة أو من قبيل اللازم المنتزع من مقام الذات؟ هل يحتاج حمله على الماهية إلى ضميمتان؟ نظير مثلا البياض الذي يعرض الجدار، أم لا هو من قبيل اللازم المنتزع من مقام الذات المعبر عنه بذاته باب البرهان أو المعبر عنه بالخارج المحمول؟ يقول المصنف رحمة الله تعالى عليه بأن الإمكان ليس من قبيل المحمولات بالضميمة، بل ذات الماهية لما كانت خالية من الضرورتين فهي تقتضي ماذا؟ فهي تقتضي اتصاف الماهية بالإمكان، فلا يحتاج الماهية في اتصافها بالإمكان إلى أن تنضم إليها ضميمة أخرى، إلى أن تكون هناك واسطة صححت هذا الحمل وهذا العروض، بل نفس كون الماهية في ذاتها خالية من الضرورتين هو معنى الإمكان، فهذا من قبيل اللازم الذاتي الذي قرأناه مثلا في علم الأصول في مبحث العرض الذاتي، وهو الأول ما يعبر عنه بذاته باب البرهان الذي قرأناه في المنطق أو بالخارج المحمول أو المنتزع من مقام الذات، هو عرضيا لكن انتزاعه كان من حاق الذات ولم يكن من الذات بواسطة ضميمة. ثم بعد ذلك يبين المصنف رحمة الله تعالى عليه معنى اللزوم الذي نتحدث عنه. أنتم تقولون الإمكان لازم للماهية، واللازم حسب الإطلاقات المتعارفة له أو بحسب المعنى الاصطلاحي له هو المعلول للملزوم. بعبارة أخرى، العلاقة بين اللازم الاصطلاحي والملزوم الاصطلاحي ما هي؟ علاقة العلة بالمعلول، أن الملزوم يكون علة مقتضية لثبوت اللازم. وحينئذ إذا كان اللزوم هو إذا كان هذا المعنى من اللزوم هو المراد في كلامكم، فيرد عليكم إشكال. أنتم تقولون الإمكان لازم للماهية، لازم للماهية أين؟ في مقام ذاتها. الماهية قلتم الماهية من حيث هي ليست إلا هي، مسلوب عنها الوجود، مسلوب عنها العدم، ولذلك ثبت لها أنها ممكنة. فلذلك أنتم تقولون الإمكان لازم للماهية في مقام ذات الماهية، ونحن نقول لكم الماهية في مقام ذاتها لا تكون علة ولا معلولا، لا مقتضيا ولا لا مقتضيا، لا تكون لازما ولا ملزوما. فكيف إذن تقولون بأن الإمكان لازم للماهية والماهية ملزوم للإمكان في مقام ذاتها؟ إذن واضح الإشكال؟ إذن نحن يمكن لنا أن نقبل بأن الإمكان لازم للماهية إلا أنه ليس في مقام الذات، فيكون الإمكان حينئذ من قبيل المحمولات بالضميمة. ولكننا لا يمكن أن نقبل أبدا بأنه لازم منتزع من مقام الذات، لأن مقام ذات الماهية لا يوجد فيه علية ومعلولية، لا يوجد فيه لزوم وملزومية، لا يوجد فيه اقتضاء وعدم اقتضاء، بل الماهية خالية في مقام الذات من جميع هذه الاعتبارات ومن جميع هذه الأمور. فكيف تكون الماهية حينئذ ملزوما للإمكان في مقام ذاتها، وكيف يكون الإمكان لازما منتزعا من مقام الذات؟ يجيب المصنف رحمة الله تعالى عن ذلك بأن مرادنا من اللزوم هنا معنى آخر. ما هو هذا المعنى الآخر للزوم؟ يقول مرادنا من اللزوم أن نفس تصور الماهية في مقام ذاتها مصححا لاتصافها بالإمكان. نفس أن تتصور هذه الماهية، الآن الإنسان حيوان ناطق، نفس تصورك لهذه الماهية وما تتكون منه، تجد أنه في مكوناتها لا يوجد فيها إلا الحيوانية والناطقية، لا يوجد فيها الوجود ولا يوجد فيها العدم. نفس هذا التصور ماذا يعني؟ أنها في حد ذاتها مسلوب عنها الضرورة. فمرادنا من اللزوم هنا كفاية نفس تصور الشيء لثبوت اللازم، وليس مرادنا من اللزوم اللزوم الاصطلاحي الذي هو بمعنى الاقتضاء والعلية. فإذا نحن نسلم لأن الماهية في مقام ذاتها لا تكون علة ولا تكون مقتضية ولا تكون لازما ولا ملزوما، إلا أن مرادنا أن التأمل في نفس الذات وتصور نفس الذات يكفي لكي يقول لنا بأن هذه الماهية ممكنة، لأن تصورنا لنفس ذاتها سيوضح لنا أنها خالية من ضرورة الوجود، خالية من ضرورة العدم، وهذا ونحن لا نريد من الإمكان إلا نحن لا نريد من الإمكان إلا ذلك، أنك في مقام ذاتها لا تجدها ضرورية الوجود ولا تجدها ضرورية العدم. ما أدري إذا واضح المطلب، يعني كلهم من المطالب العقلية لا.
شفنا بس بالعقائد عادة بمبين الواجب إما ممكن أو
الواجب إما ممكن أو لا
عفوا
الموجود
الموجود مش يعني الصفة تكون بالموجود.
يعني إذا كان المراد من الإمكان سلب الضرورتين، مصنف يقول رأينا في ذلك أن اتصاف الموجود بهذا الوصف حينئذ لا يكون إلا من باب المسمى. إذا كان المراد من الإمكان معنى آخر وهو الإمكان الفقري مثلا، فحينئذ نعم سلمنا أن الوجود هو الذي يتصف بذلك، يعني لا ينقض على أن المصنف عنده حل لذلك. يقول الأمر الثاني نعم بعد في إشكال ما تعرضنا له، نقرأ الآن. الأمر الثاني أن الإمكان لازم الماهية، من أين استنتجنا ذلك؟ قلنا من مقدمتين، أن الإمكان معناه سلب الضرورتين، وأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا متصفة بضرورة الوجود ولا متصفة بضرورة العدم. إذ لو لم يلزم، لو لم يكن لازما، لكان إما ذاتيا وهو واضح البطلان، وإما عرضيا مفارقا، فجاز أن تخلو الماهية عنه. خلو الماهية عن سلب الضرورتين يعني لا محال اتصافها في ذاتها بضرورة من الضرورتين، طبعا بعد استحالة اتصافها بالضرورتين معا كما تقدم في بداية الفصل. إذا جاز أن تخلو منه، وإذا خلت من سلب الضرورتين كانت متصفة بإحداهما قطعا، كانت إما واجبة أو ممتنعة، فكانت الماهية في حد ذاتها من حيث هي واجبة أو من حيث هي ممتنعة، وهذا خلف، فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، والماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لأنها إذا كانت واجبة كانت ضرورية الوجود فكانت ضرورية قطعا، إذا كانت ممتنعة كانت ضرورية العدم فكانت معدومة. بالإمكان يعني كان أن يستغني المصنف عن توصيف فكانت في نفسها موجودة أو معدومة، لأنها أيضا مما هي في حد ذاتها لا واجبة ولا ممتنعة. على كل حال، والمراد بكونه لازما لها، ما المراد إذن من اللزوم؟ ليس المراد اللزوم بالمعنى الإصطلاحي الذي يتقوم بالعلية والاقتضاء، أن فرض الماهية من حيث هي يكفي في اتصافها. طبعا المراد من الفرض هنا هو التصور، نظير ما يقال من قولنا مثلا فرض المحال ليس بمحال، المراد هناك ما هو؟ تصور المحال ليس بمحال، أن فرض الماهية أي تصورها من حيث هي يكفي في اتصاف هذه الماهية بالإمكان من غير حاجة إلى ضميمة، من غير حاجة إلى أمر زائد. وليس مرادنا من كونه لازما اللزوم الاصطلاحي دون اللزوم الاصطلاحي. لزوم الاصطلاحي ما هو؟ كون الملزوم علة مقتضية لتحقق اللازم ولحوق اللازم بالملزوم ولحوقه به، إذ لا اقتضاء في مرتبته. لماذا لم نرد من اللزوم هذا المعنى الاصطلاحي؟ لأنه يتقوم بافتراض العلية والاقتضاء، وكلامنا عن اللزوم كلام عن لزوم للماهية في مرتبة الذات، والماهية في مرتبة الذات إذ لا اقتضاء في مرتبة الماهية من حيث هي إثباتا ونفيا، يعني لا هي علة ولا هي غير علة، لم يؤخذ في حدها في ذاتياتها في جنسها ولا في فصلها أن تكون علة ولا أن لا تكون علة، لا يقال. إشكال يرد على دعوى أن الإمكان لازم للماهية في حد ذاته. إذا كان الإمكان وصفا تتصف به الماهية في حد ذاتها، فصدق إذن أن الماهية في حد ذاتها ومن حيث هي لا نستطيع أن نقول عنها ليست إلا هي لا ممكنة ولا غير ممكنة، بل يجب أن نقول حينئذ الماهية من حيث هي ممكنة، لأن المفروض أن الإمكان لازم للماهية من حيث هي وفي مقام ذاتها، ولو اعتبرناها لوحدها مجردة عن كل شيء، فإن هذا هو معنى كون لزوم الإمكان لذات الماهية أو للماهية من حيث هي. مصنف رحمة الله، إذا ماذا يترتب على ذلك؟ أنك تستطيع أن تقول الماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، ولكنك لا تستطيع أن تقول الماهية من حيث هي لا ممكنة ولا غير ممكنة. فماهية الإنسان مثلا المكونة من الحيوانية والناطقية يجب أن تكون مكونة من عنصر ثالث وهو الحيوانية والناطقية والإمكان، فالإنسان على هذا حيوان ناطق ممكن، وهذا لا يمكن الالتزام به كما هو واضح، لا يلتزم به أحد منكم، فلا نسلم أن الإمكان لازم للماهية في مقامه ذاتها. يجيب المصنف رحمة الله تعالى عليه عن ذلك بأننا وإن قلنا بأن الإمكان لازم لذات الماهية ومحمول على ذات الماهية، إلا أن نوعية هذا الحمل ليست هي النوعية التي تؤدي إلى كون المحمول من ذاتيات الموضوع، توضيح ذلك أن لدينا كما هو معروفا نوعين من الحمل، حمل نسميه بالحمل الذاتي الأولي، وحمل نسميه بالحمل الشائع الصناعي. الحمل الشائع الصناعي معناه كما تقدم الاتحاد الوجودي، ولذلك كان هو مناط ترتب الآثار واندراج الشيء تحت المقولة كما تقدم في مبحث الوجود الذهني. أما الحمل الأولي فهو ليس مناط ترتب الآثار، بل مفاده الاتحاد المفهومي والذهني. الحمل الأولي وإن لم يكن هو المناط لترتب الآثار، إلا أن الحمل الأولي هو المناط لدخول المحمول في ذات الموضوع. لأن الحمل الذاتي ما هو معناه؟ الاتحاد الذاتي والاتحاد الماهوي والاتحاد المفهومي. فيكون الحمل الأولي مقتضيا لدخول المحمول في ذات الموضوع، لأن الحمل الطبعي كما قرأنا في المنطق يقتضي ماذا؟ حمل الخاص على العام أو العام على الخاص؟
الحمل الطبعي.
الحمل الطبعي، حمل العام على الخاص. تقول مثلا الإنسان حيوان بالحمل الأولي، ما معنى الإنسان حيوان؟ أن الإنسان ذاته مكونة من الحيوان، أو طبعا الحمل الطبعي ما حمل المساوي على المساوي، أو حمل العام على الخاص. أما حمل الخاص على العام فهذا الذي قلنا عنه بأنه حمل وضعي في المنطق وليس بحمل، يعني حمل على خلاف الطبع، كما تقول الحيوان إنسان مثلا، هذا حمل على خلاف الطبع، صححه الوضع والاصطلاح. إذن لدينا نوعان من الحمل، حمل يقتضي ترتب الآثار الخارجية وهو الحمل الشائع الصناعي، وحمل يقتضي دخول المفهوم، دخول المحمول في ذات وذاتيات الموضوع. فلكي نعرف أن الإمكان هل صار داخلا في الماهية من حيث هي وفي مقام ذاتها، لابد أن نعرف نوعية الحمل الموجود في المقام. لابد أن نعرف أن الإمكان عندما حمل على الماهية حمل عليها بأي نوع من أنواع الحمل، بنحو الحمل الشائع الصناعي أم بنحو الحمل الذاتي الأولي. يقول المصنف: وليس هذا الحمل من قبيل الحمل الأولي، بل هو من قبيل الحمل الشائع الصناعي، لأن الماهية إذا نسبت إلى الوجود فهي في مرتبة ذاتها ممكنة. لأنه تقدم سابقا أن الوجوب والإمكان ما هما؟ وصفان يتصف بهما الوجود متى؟ حال نسبته إلى الوجود، أي حال كونه موجودا. وهذا يعني أن الماهية أخذت موجودة، فلم تؤخذ بما هي في مقام الذات، بل أخذت بنحو الحمل الشائع. فالحمل بينهما حمل شائع صناعي، والحمل الشائع الصناعي لا يقتضي أن يكون المحمول من ذاتيات الموضوع. وعليه فالإمكان على الرغم من كونه محمولا على الماهية ووصفا تتصف به الماهية في مقام ذاتها، إلا أنه مع ذلك لا يعد جزءا من ذاتيات الماهية، لأنه حتى يعد جزءا من الذاتيات ينبغي أن يكون الحمل حملا أوليا. ونحن نرى أن هذا الحمل ليس حملا أوليا، بل هو حمل شائع صناعي، لما عرفناه من أن الإمكان كالوجود وصفان تتصف أو يتصف بهما الموجود حال نسبته إلى الوجود، أي لا في رتبة ذاته وذاتيته. فالحمل شائع صناعيا، وهو مناط لترتب الآثار الخارجية وليس مناطا لتكوين الحد والذاتيات والذات. يقول رحمة الله تعالى عليه: لا يقال تحقق سلب الضرورتين في مرتبة ذات الماهية كما تزعمون، كما هو معنى اللزوم عندكم، يقضي بكون الإمكان داخلا في ذات الشيء، فيكون الشيء في ذاته مركبا من جنسه وفصله وإمكانه وهو ظاهر الفساد. فإنا نقول: إنما يكون محمول من المحمولات داخلا في الذات إذا كان حمله على تلك الذات حملا ذاتيا أوليا ملاكه الاتحاد المفهومي دون الحمل الشائع الصناعي الذي ملاكه الاتحاد الوجودي والإمكان، ومثله سائر لوازم الماهية. الحمل بينها وبين الماهية من حيث هي حمل شائع لا. طبعا هذا يحتاج إلى تأمل كثير هنا، لأنكم تارة تقولون هكذا: الذي يتصف بالإمكان هو الماهية من حيث هي، وأخرى تقولون هذا الحمل بينهما من نوع الحمل الشائع الصناعي. فكيف توفقون بين هذه الدعوة وتلك الدعوة؟ طب شوف، نوضح المطلب بعبارة بعيدة قليلا عن التعقيدات الفلسفية، وإلا هو المطلب في حد ذاته معقد هنا. المراد ما هو؟ أن كلامنا ليس عن الماهية الاعتبارية بما هي اعتبارية، يعني مع قطع النظر عن اتصافها بالوجود. ما هي مع قطع النظر عن اتصافها بالوجود لا شيئية لها، تكون معدومة، والمعدوم لا يتصف بأنه ممكن. كما تقدم يوم أمس قلنا صفة للموجود. إذن متى يكون الإمكان وصفا للماهية، أو متى تتصف الماهية بالإمكان؟ عندما توجد، أي عندما تتحقق بنحو الحمل الشائع. لكن الماهية بعد أن توجد، يأتي العقل ويقول هذه الماهية الموجودة أستطيع أن ألحظها إلى جانب الوجود، وأستطيع أن ألحظها مجردة عن الوجود. لحاظها مجردة عن الوجود لا يعني أنها لم تعد موجودة، بل أنا أقول هذه الماهية التي هي موجودة، هذا الإنسان الذي هو موجودا، أنا الآن في ذهني أستطيع أن أدرسه من زاويتين، أو أن أنظر إليه بنظرتين، أن أنظر إلى الإنسانية والوجود متحدين خارجا، وأن أنظر إلى الإنسانية وأفككها عن الوجود. هذا النظر هو الذي نعبر عنه بالماهية من حيث هي ليست إلا، وهذا هو الذي قلنا عنه إن الماهية من حيث هي ليست إلا هي تتصف بالإمكان وتستلزم الإمكان. وهذا معنى ما قلناه أيضا من أن الماهية بالحمل الشائع تتصف بالإمكان لا بالحمل لا، والتوفيق يكون بهذه الكيفية. إذن ليس كلامنا عن الماهية غير الموجودة، كلامنا عن ماهية وجدت فأراد العقل أن يلاحظها، فوجد أن بإمكانه ملاحظتها بطريقتين: طريقة يلحظها إلى جانب الوجود وليست هي مرادنا هنا أو مرادنا هنا، وطريقة يلحظها مجردة عن الوجود، يفكك بين وجودها وبين ماهيته. يقول هذا الإنسان الخارجي عبارة عن إنسان وموجودا، فيقول الإنسان موجودا، فيجعل الإنسان موضوعا والموجود محمولا، أو بالعكس. هذا اللحاظ هو الذي نتحدث عنه. إذن الماهية التي نبحث عنها والتي تتصف بالإمكان هي الماهية الموجودة، ولكن بعد أن يجردها العقل عن الوجود، لا الماهية المعدومة مجردة عن كل من الوجود والعدم. فإن الماهية المعدومة ليست شيئا، لا شيئية لها حتى تقع موضوعا للاتصاف، حتى تتصف بشيئا. بهذا يمكن الجمع بين هذه الدعاوى التي بظاهرها تبدو متفرقة.
شيخنا الماهية حقيقة موجودة؟
لا،
اعتبارية. نعم، نعم. هذا كله هذا وصف الماهية. وصف الفرد المصداق الخارجي.
نعم، وصف للماهية سيأتي، هذا سيأتي في الأمر الثالث. هذا السؤال الذي تتفضل به الآن هو موضوع الأمر الثالث أصلاً. من الماهية أين تتصف يعني بالإمكان؟ خارجاً هي ليست موجودة خارجاً. طب عقلاً هذا يعني موضوع الأمر الثالث. الأمر الثالث توضيحه يستدعي تقديم مقدمة. لكي يتضح الأمر الثالث لا بد لنا من تقديم مقدمة. هذه المقدمة يفترض أن نكون قد قرأناها في علم الأصول. حاصلها أن الأشياء أو أن المقولات الذهنية على أنحاء ثلاثة. في الأصول نقرأها كأن المفاهيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يعبر عنه بالماهية أو بالمعقولات الأولية أو المعقولات الأولى أو بالحقائق المتأصلة أو بالحقائق العينية، ما شئت فعل، وهو المفهوم الذي له مصداقا بنفسه في الخارج، كما كنا نقول في الأصول مثلا. يعني الآن مع قطع النظر عن النظرة الدقية الفلسفية، نريد أن نمثل بأمثلة قد لا يقبلها الدقة الفلسفية. كما تقول: الإنسان موجود في الخارج بوجود مصادر الكل الطبيعي، الكتاب موجود في الخارج بوجود مصادر، فهذا مصداق للكتاب، فهو محقق لمفهوم الكتاب، فمفهوم الكتاب بنفسه موجود في الخارج بوجود مصداق، فله مصداق في الخارج، له مصداق مستقل في الخارج، له عينية. القسم الثاني ما نعبر عنه في علم الأصول، أو ما يعبر عنه في علم الأصول بالمفاهيم الانتزاعية. المفاهيم الانتزاعية مفاهيم لا وجود لها في الخارج، بمعنى أنه ليس لها مصداق في الخارج، إلا أنها لها منشأ انتزاع في الخارج. فالوجود في الحقيقة خارجان إنما هو لمنشأ انتزاعي، وإلا فهي لا وجود لها ولا مصداق لها بذلك. نظير ماذا؟ نظير الفوقية والتحتية، إنه لا يوجد في الخارج مصداق بارز نقول عنه إنه الفوق أو إنه التحت، ولكن ثمة في الخارج منشأ حقيقي واقعي انتزع الذهن منه هذا المفهوم الذي سماه الفوق أو الذي سماه التحت. الآن في الخارج بيني وبين السقف لا يوجد شيء اسمه فوق ولا يوجد شيء اسمه تحت، ولكن كوني في الخارج على هذا الوضع وكون السقف على هذا الوضع انتزع منه العقل نسبة الفوقية والتحتية أو العلو والسفل أو ما شاكل ذلك. فهذا المفهوم لا وجود له بنفسه، لا مصداق له مستقلا، ولكن مع ذلك فيحفظ له نحو من الوجود الخارجي. ما هو هذا النحو؟ أن يقال وجوده بوجود منشئي انتزاعي. طبعا ما معنى وجوده بوجود منشأ انتزاعه؟ أن الموجود حقيقة هو منشأ الانتزاع، هو أنا والصف، ولكن وجود منشأ الانتزاع هو بنحو من الأنحاء وجود للمنتزع منه. القسم الثالث ما يعبر عنه في الأصول بالمفاهيم الاعتبارية أو بالمفاهيم الاعتبارية المحضة، وهي التي ليس لها مصداق مستقل ووجود في الخارج، وليس هناك منشأ انتزاع خارجي لها أيضا، فلا هي موجودة خارجا لا بذاتها ولا بوجود منشأ انتزاعها، وإنما هي المفاهيم التي يتعمل العقل لصناعتها وإبداعها واعتبارها وافتراضها، مفاهيم يفترضها العقل يعتبرها العقل من لا شيء، فلا وجود لها لا بنفسها ولا بوجود منشأ انتزاع. إذا اتضح ذلك، طبعا القسم الأول ماذا يشمل؟ يشمل الأعراض، يعني القسم الأول الذي هو عبرنا عنه بالحقائق المتأصلة أو بالمفاهيم الحقيقية يشمل الإنسان مثل الجوهر مثلا، ويشمل أيضا العرض الأبيض مثلا، فإن الأبيض موجودا حقيقة في الخارج، هذا الذي في الخارج هو مصداقا للأبيض، فهو موجود غاية الأمر أنه موجود في موضوعه. بالنتيجة البياض موجود في هذا الجسم، وإلا لما كان الجسم أبيض. إذن القسم الأول من قبيل مفاهيم، المفاهيم التي تحكي عن الجواهر والأعراض. القسم الثاني من قبيل المفاهيم الانتزاعية كالعلو والسفل، كالجزئية والشرطية وما إلى ذلك. القسم الثالث وهي المفاهيم التي وجدت بنحو من التعمل العقلي، بنحو من الاعتبار العقلي، كمفهوم الماهية عند الفلاسفة، الذي هو من المفاهيم الاعتبارية أصلا. على كل حال، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى ما نحن فيه. أنتم قلتم الإمكان وصف من أوصاف الماهية، فهل الإمكان من قبيل المفاهيم الحقيقية أم أن الإمكان من قبيل المفاهيم الانتزاعية أم أن الإمكان من قبيل المفاهيم الاعتبارية؟ بعبارة أخرى، دعك الآن من المصطلحات المقدمة، هل للإمكان وجود في الخارج أو لا؟ إذا لم يكن له وجود في الخارج نعبر عنه بأنه من الاعتبارات العقلية المحضة. إذا كان له وجود في الخارج فنسأل، هل وجوده في الخارج بنفسه بوجود منحاز مستقل، أم أنه موجود في الخارج بوجود منشأ انتزاعه الذي هو الماهية؟ أن الإمكان كما عرفنا لازم منتزع من أي؟ من مقام ذات الماهية. فهل للإمكان، فإذا نحن أمام احتمالات ثلاثة، أن نقول بأن الإمكان ليس موجودا في الخارج أصلا بل هو محض اعتبار عقلي، أن نقول بأن الإمكان موجود في الخارج بوجود منحاز مستقل نظير البياض، أن نقول الاحتمال الثالث. طبعا هذا الاحتمال الثاني لا ينبغي أن نحمله على أن الإمكان جوهر كالجواهر، يعني لا يمكن، له وجود منحاز لكن لا بمعنى أنه جوهر، إذ لا يتوهم أن يقول بذلك عاقل فضلا عن عالم، أنه لا يوجد جوهرا متشخصا متميزا نسميه إمكانا، هذا واضح البطلان. لكن هل الإمكان هو من قبيل العرض بالنسبة إلى معروضه؟ هذا هو الذي يعني يوجه به هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أنه موجود في الخارج، إلا أنه لا بوجود مصداق له، وليس بوجود منحاز ومستقل، بل هو موجود بوجود منشئ انتزاعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.